الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان حديثنا في تنبيهات الاستصحاب، وصلنا إلى يا تنبيه السادس تحت عنوان ماذا؟ الاستصحاب الكلي والفرد المردد. قلنا أكو كم قضية بينهن في هذا المجال، شنو الفرق بين الكلي والجزء، استصحاب الكلي واستصحاب الجزء بالمصطلح الأصولي. بينا في النقطة الأولى والنقطة الثانية شيء من ذلك. الآن النقطة الثالثة راح ندخل في محاضرتنا إن شاء الله، تقسيم استصحاب الكلي المعروف بين الأصوليين، تقسيم استصحاب الكلي إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يعلم بوجود الكل ضمن جزئي معين، ويشك في بقاء ذلك الجزئي في ذلك المكان المعين، وبتبع ذلك سوف يشك في بقاء إيش؟ الكلي. كما إذا فرض أن زيدا دخل المسجد فمعنى ذلك أن الكلي موجود. هذا القسم الأول ترى من أقسام الثلاثة للكلي، فمعنى ذلك أن الكلي موجود ضمن زيد، وشككنا في خروجه، في خروج زيد، فبالتبع سوف نشك في بقاء الكل. والمثال الشرعي لذلك، هذا مثال عرفي ذكرت لك إياه، المثال الشرعي: من كان محدثا بالجنابة خرج منه المني، في مثل هذه الحالة هو محدث بخروج المني، وبالتالي الكل صادق عليه أنه محدث بمن؟ بالجنابة، فيتمكن من استصحاب الجزء شنو هو؟ خروج المني أو الجنابة من بواسطة المني، ويتمكن يستصحب الكلي وهو الجنابة أو الحدث، حدث الجنابة الكلي. فإذا الأثر مترتب على الكل، مثلا المحدث بالحدث الأكبر لا يجوز له دخول المساجد، ينطبق عليه باستصحابه. إذا شك أنه اغتسل أو ما اغتسل، هو شو وقت يشك؟ إذا فرض شك اغتسل أو ما اغتسل، فيستصحب بقاء الجزء، يعني الحدث من الجناب، ويتمكن يستصحب الكل يعني أصل الحدث. طبيعي تبعا لكيفية ترتب الأثر شرعا، مرة الأثر يترتب على الكل أو مرة الأثر يترتب على الجزء. فيتمكن أن يستصحب الجزئي إذا الأثر يترتب على الجزئي، وإذا على الكلي يتمكن يستصحب الكلي آنذا. الخلاصة استصحاب الكلي من القسم الأول معناه أن يحدث الكلي ضمن فرد معين ثم يشك في بقاء ذلك الفرد المعين، فبالتبع سوف يشك في بقاء الكلي، فيمكن استصحاب الجزئي إذا الأثر يترتب على الجزئي، أو يمكن استصحاب الكلي إذا كان الأثر يترتب على الكلي. وهذا مطلب واضح ولم يقع خلاف بين الأصوليين في جريان هذا النحو الأول من استصحاب الكلي. الخلاف وين؟ في الثاني وفي الثالث، أما هذا ما فيه كلام. بس هاي القضية همات أركزها مرة ثانية عليها. أنت تستصحب الكلي تقدر، وتقدر تستصحب الجزئي. أي شنو؟ متى أستصحب الكلي؟ بكيفي؟ شو وقت ما اشتهى كيفي؟ لا، تلاحظ الأثر. إذا الأثر كان يرتبط بالكلي فتستصحب الحدث الكلي، وإذا كان الأثر يترتب على الجزئي الحدث الجزئي تستصحب ماذا؟ الجزئي، الحدث الجزئي، فتبعا لكيفية ماذا؟ الأثر. زه، وبالتالي استصحاب الكلي من القسم الأول لا إشكال فيه وفي جريان، لا إشكال فيه وفي جريانه، مع الملاحظة الذي بينتها وأنه نجري استصحاب الجزئي إذا الأثر كان يترتب على الجزئي، وتتمكن تستصحب الكل إذا الأثر كان يترتب على الكل. زين، هذا واضح إن شاء الله لحد الآن. ويلحق بهذا، يعني استصحاب الكل من القسم الأول، يلحق به ما يلي: ما إذا فرض دخل شخصان للمسجد وشك في خروج هذا كما شك في خروج ذاك. هنا أيضا يمكن استصحاب الجزئي ويمكن استصحاب الكلي، وفرق هذا عن ذاك الملحق به، الفرق شنو؟ فيما سبق كنا نقول الكل حدث ضمن فرد معين وهو زيد، أو زيد شك في خروجه من المسجد. أما هذا الملحق نفترض لا، اثنين دخلوا المسجد ونشك في خروج هذا ونشك في خروج ذاك، هنا يجري استصحاب الكلي لإنسان يمكن، واستصحاب زيد واستصحاب عام. هذا ملحق يصير بمن؟ باستصحاب الكلي من القسم الأول. فإن قاعد أكرر المفروض في كلمات الأصوليين حينما يعنونون استصحاب الكلي من القسم الأول، المفروض في كلامهم حدث الكلي ضمن فرد واحد معين، هذا مصطلحهم بالنسبة لمن؟ إلى القسم الأول من استصحاب الكلي. وهذا الذي نذكره يكون ملحقا كما إذا دخل شخصان وشك في خروج هذا وشك في خروج ذا، هذا بالتالي ملحق بالأول ولا داعي لجعله قسما بعنوانه بعدما كان لا يختلف عن الأول من حيث الروح. وهكذا يلحق بالقسم الأول ما إذا علمنا بدخول إما زيد أو عمرو. وشككنا في خروج هذا وخروج ذاك، فإن هذا أيضا ملحق باستصحاب الكلي من القسم الأول، ولا داعي لجعله قسما برأسه. وفرق هذا عن السابق، ما هو الفرق؟ في السابق كنا نفترض دخل زيد ودخل عمرو، اثنيناتهم دخلوا، ونشك خرج هذا الأول أو لا، خرج الثاني أو أما في الثاني نفترض واحد دخل، ما ندري زيد أو عمرو. إذا زيد نشك في خروجه، إذا عمرو نشك في خروجه أيضا، هذا ملحق أيضا باستصحاب الكل من القسم الأول. وإنما ألحقنا هذين بالقسم الأول رغم أن المعروف في كلمات الأصوليين بالنسبة إلى القسم الأول من استصحاب الكلي هو أن نعلم بدخول زيد ثم نشك في خروجه، هنا نستصحب الكلي من القسم الأول، هذا المعروف في كلماتهم. ونحن ألحقنا هذين بذاك، قل لماذا؟ لماذا يأخذ ليش المبرر إلك شنو؟ المبرر للإلحاق ماذا؟ قلنا لأن هذا ليس له نكات وخصوصيات، هذا الذي ذكرناه في الملحق، يختلف بها عما ذكروه من مثال لاستصحاب الكلي من القسم الأول. فإنهم ذكروا أن القسم الأول من استصحاب الكلي أن يعلم بوجود الكلي، بوجود الإنسان في المسجد ضمن زيد، ويشك في خروج زيد. هذا الذي ذكروه في القسم الأول. وما ذكرناهما من الموردين لا يختلفان عن هذا الذي ذكروه في القسم الأول، فلا موجب إذن لجعل هذين قسما مستقلا بعدما كان لا يشتمل على نكات معينة خاصة به. طبيعي أنا ذكرت لك الآن أمثلة عرفية، والأمثلة الشرعية قلنا مثل ما إذا فرض أن الشخص علم بخروج المني منه أو بوجود نجاسة دم إعلاما على الثوب، وبالتالي شك في بقاء النجاسة بسبب الشك، النجاسة الكلية بسبب الشك بوين في أن هذا الدم زال أو لم يزل، هذا استصحاب الكلي من القسم الأول. فتتمكن تستصحب الكلي أو تتمكن تستصحب ماذا؟ الدم، وجود الدم، نينات جائز. أو قلنا يعني مخيرون نحن من دون معين لأحدهما، قلنا لابد وأن نلاحظ دليل الأثر. إذا الأثر في الروايات كان منصب على الدم مو على عنوان النجاسة، على الدم، فيكون تستصحب أنت وجود الدم الجزء تستصحب، مو أنه تستصحب النجاسة، لأن الأثر عليه من مترتب على الدم. أما إذا كان الأثر مترتبا على الكل، يعني النص كان يقول لا تصلي في النجس، مو عنوان دم له، نجس، فيستصحب بقاء النجاسة. فلذلك قلت نجري الاستصحاب في الجزئي مرة وفي الكلي أخرى. ليست هذه القضية قضية عفوية ومن دون ضوابط، لا، هناك ضوابط، والضابط ما هو؟ إذا الأثر الشرعي مترتب على الجزئي نستصحب الجزئي، وإذا كان مترتبا على الكلي نستصحب آنذاك الكلي. وللكلام تتم إن شاء الله تعالى فيما بعد بحوله وقوته عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال عز من قائل: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. هذه الآية الكريمة ترشدنا إلى مطلبين، لعله أنت بالتأمل تقدر تطلع من عدها أكثر وأكثر. أنا هسه أقول لك ذني اثنين، وإلا تتأمل بها لعله. المطلب الأول الذي نستفيده أن المؤمن ينبغي أن يكون مسلما لقضاء الله وقدره، تسليم كامل، اعتراض ما موجود، توقف ما موجود. إبراهيم قال لولده: يا بني إني أرى في المنام، في المنام، أني أذبحك. إيش قد هذا ابن صالح، إيش قد طيب هذا إسماعيل. قال: يا أبت افعل ما تؤمر. الله أكبر، شنو هالتسليم لقضاء الله وقدره والخضوع الكامل. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وهكذا ينبغي أن يكون المؤمن، كله تسليم إلى الله عز وجل في جميع أموره من دون أي اعتراض وأي توقف. وأكدت هذه القضية بعض الآيات الكريمة الأخرى من قديم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى محمد. سلموا تسليما، شو تفسرها؟ هو هذا بعد معناه تسليم كامل لله عز وجل في جميع الأمور. آية أخرى في هذا المجال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، أي أيضا كذلك يسلموا تسليما. هذه حالة من خصال المؤمن، ينبغي أن يكون كذلك التسليم لله عز وجل في جميع الأمور. وطبيعي المؤمن يربي نفسه على هذه الخصلة، على حالة التسليم الكامل لله عز وجل. في ذاك الزمان، زمان العهد المظلم، زمان الطاغية، تدري بعد واحد يخاف من الثاني، كنا نقدر نقعد أنا وياك كنا نقعد نحكي. هذا العصر الذهبي، الله مطينا نعمة الآن قاعدين ونحكي ونسولف وما خايفين. اللهم أدم هذه النعمة بحق محمد وآله الطاهرين ولا تسلبها منا. فرد سيد كان جليل عظيم الشأن، يا أخي هذا أولاده أهله وهو يلعبوا به، ولكن هو صامد كالجبل الأصم إن صح التعبير، جسد هذا المعنى ويسلموا تسليما. بس أنا خلي أقول لك عن نفسي هسه، أنت بعد ما أدري أنت أحسن من عندي، أنت أحسن، بس أنا ما أتحمل. أنا إذا شوي منا أنا واحد أتأخر ما أجي للبيت على رأس الوقت، أضطرب بعد ما أقدر أطالع، هيك ما أقدر أسوي الكتاب يكون أسده ونظامي كله يتخربط. هاي بعض الأشخاص يختلفون يا أخي، ولذلك دائما أنا أدعو، أنا أريد هذا أذكره، إذا أنت كنت من الأول فكل الزين، ثبت نفسك على ذلك، قول يا ربي ارزقني هذا التسليم الكامل واجعل نفسي مطمئنة بقدرك راضية بقضائك. إذا ما عندك هذه فادعو بهذا الدعاء، اللهم ارزقني، أنا دائما هذا أقول، اتهم سوي، اللهم ارزقني راحة البال في الدنيا وفي الآخرة، مو بس في الدنيا، هو المهم في الآخرة. ما أدري ذاك اليوم أنا بيا صف يخلوني بهذا الصف أو بذاك، فأريد الراحة البال في الدنيا وفي الآخرة. فأنت هم إن شاء الله ادعو بما تحب وتريد. هذه قضية ترشدنا إليها الآية الكريمة، وهي قضية التسليم الكامل لله عز وجل. والمطلب الثاني التعليق على المشيئة الإلهية. أكو بعض الناس أنا شايفهم يقول أريد أروح للدرس، قاعد أروح للبيت، وهذا هو بعد ما يحكي إيه يقول أريد أروح للدرس إن شاء الله. إيش مدري كنت توصل للدرس ولعله ازدحلقت، ما أدري كان أكفر شيء بالطريق وهذا وقعت. يصير يوم ما يصير، لسانك دائما أحاول الناس أن ترشدوهم إلى هذه القضية، دائما لسانه لهج بكلمة إن شاء الله، أذهب إلى البيت إن شاء الله، سوف أنام إن شاء الله، أذهب غدا للسفر إن شاء، كل إن شاء الله. أنا بعض مرات شو أسوي إن شاء الله أقدمها من هلقد حريص عليها، إن شاء الله غدا أسعى، إن شاء الله غدا أذهب إلى الدرس، وهكذا. هذه قضية المشيئة والتعليق على المشيئة شيء مهم من جنبتين، من جنبتين مهم. الجنبة الأولى إعطاء قدسية لله عز وجل. أنت مو لما أنت تقول أنا أجي يعني معناه أنا كله أنا يعني الله لا، فأعطي قدسية شوية لله عز وجل. وكذلك من جهة أخرى ضرورة التعليق على المشية، هذا الذي لا يعلق كأنه مغرور بنفسه، الظلمة، لذلك إن شاء الله أصلا ما يقولها، مغرور بنفسه، يعني أسوي شنو، أنا قوي الآن، أنا أسوي بلي، فإن شاء الله ما عد، فغرور ليصيبنا. وبالتالي لابد وأن نرى أن الله عز وجل هو كل الأمور بيده، فمن جهتين التعليق على المشية أمر راجح، والقرآن الكريم أكد على هذا المعنى. واحد من عدهن هذا المورد الذي ذكرت لك إياه، ستجدني صابرا، قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. مورد ثاني هذا المعنى أيضا نلمسه، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. طبيعي هذه الآية، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، إحنا إيش نفتهم من عدها؟ هي باحتمالية، السياه الأرجح هذا بعد إله، احتمال الأول الذي إحنا نفهمه أنه لا تقول فاعل هذا غدا إلا مع التعليق على المشية إن شاء الله، يعني هذا الذي ابتداء نفهمه. لكن أكو لا معنى ثاني، وهو ماذا؟ لا تقل هذا إني فاعل ذلك غدا إلا إذا الله أراد العكس، فتجعل كأنه عندك أنت ماذا؟ إرادة في مقابل إرادة الله عز وجل، وتقول فاعل ذلك غدا إلا إذا الله شاء الخلاف، هذا هم احتمال ثاني، وهذا أوجه أثقل، هذا هم لا تقوله هذا المعنى. إذن على هذا الأساس ينبغي للمؤمن أن يتحلى بهاتين الخصلتين، خصلة التسليم لأمر الله، وخصلة التعليق على المشيئة في كل أقواله وأفعاله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظكم وإيانا بالخير والعافية، وأن يجمعنا ثانية للمحاضرات هذه بحوله وقوته عز وجل. نراكم بالخير وترونا بالخير، اللهم احفظهم جميعا بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين.